شبابك تماها فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم حديثنا مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. نواصل حديثنا عن الغيبيات وما يتعلق بها وكيف ينبغي أن يكون تعامل المؤمن معها. حياكم الله شيخنا. أشرنا فيما مضى إلى ما يتعلق بأنواع الغيب وأقسامه، وكذلك تحدثنا عن شيء من علامات الساعة وكيف كان الصحابة يعدون كثيرا من الحوادث من علامات الساعة ويستعيذون بالله عز وجل من شر آخر الزمان وما إلى ذلك. اليوم أريد أن نتناقش قليلا في بعض علامات الساعة التي أصبح لها في الواقع المعاصر جدل، وأصبحت ترتبط بتفسيرات سياسية وواقعية أحيانا نحتاج إلى الإضاءة حولها. وأبدأ بالحديث عن المعركة الكبرى التي تكون بيننا وبين هذه الأمة مع الروم وبين قوم آخرين، كما صح في عند أبي داود وغيره. هذه المعركة التي يسميها الناس اليوم معركة هرمجدون، فلو أعطيتمونا إضاءة حول هذه المعركة، ثم هناك تفصيلات حولها في بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الهرج وهو القتل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك معارك كبيرة ستقع بين هذه الأمة وغيرها، فمنها معركتان مع اليهود، إحداهما قبل خروج الدجال وقبل نزول المسيح ابن مريم، وهذه المعركة فيها يفتح المسجد الأقصى ويحرر من اليهود، والمسلمون حينئذ معسكرهم شرقي نهر الأردن واليهود غربيه. وهذه المعركة ورد فيها عدد من الأحاديث. وبعد نهاية هذه المعركة ينطلق فلول اليهود إلى المشرق، وإذا خرج الدجال سيخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا، ويجتمع عليه فلول اليهود، ويكون في مقدمته 70,000 من يهود إصفهان على رؤوسهم الطيالسة. وبعد هذه تقع المعركة الثانية، وهي التي يشهدها المسيح ابن مريم عليه السلام،
ويشهدها مقاتلا.
نعم، هو يكفي من قتاله تنفسه، فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. لكنه سيقتل عيسى، يقتل المسيح الدجال بحربته، ويري الناس دمه على حربته. فهذه المعركة هي التي يتكلم فيها الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله.
طيب شيخ، هذا الحديث الذي عند أبي داود في حديث الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع الملحمة. هذه المعركة تغدر الروم فتجمع الملحمة، هذه المعركة ما هي؟
الله أعلم، هذا من الأمور الغيبية التي ستأتي.
لكن هي سوى الثنتين اللتين تفضلتم
نعم
بهما؟
نعم، غير الثنتين، لأن الثنتان كانتا مع اليهود، وستقع حروب أخرى كبيرة، وهذه الحروب ظاهر الحديث أنها حروب عالمية كبيرة جدا. نعم، منها حديث 80,000 تحت كل غاية. نعم، ومنها حديث الحرب القوية في العراق، عندما يحصل الفرات عن كنز من ذهب، يقتتل الناس عليه قتالا شديدا حتى يقتل من كل 199 فيقول الباقي لعلي أنا أخذه. وكذلك حصار العراق والشام الذي في صحيح مسلم.
ولكن الشيخ من يذهب إلى أن هذه المعركة ستكون بيننا نحن المسلمين بتحالف مع أمريكا وأوروبا ضد عدو آخر باعتبار لفظ الروم في الحديث، ثم يفسر العدو الآخر بأنه قد يكون الروس أو قد يكون الشيعة أو قد يكون
الروم. الروم لا يمكن أن تطلق على كل ما هنالك في الروم، في الأصل تطلق على ما نسميه اليوم بتركيا،
هكذا
هي أصل من اسم الروم في العهد القديم.
ورد في الحديث الأتراك أيضا،
الأتراك المجان المطرقة، ترك أمة أخرى ولم تكن بتلك الأرض في العهد النبوي. هذه الأرض دخلها الأتراك فقط مع الدولة العثمانية.
طيب،
وليسوا من سكانها الأصليين. سكانها الأصليون هم الروم، ولذلك تجدون في التاريخ الإسلامي في تراجم فضلاء الروم أو تراجم.
إذا تقصد تركيا بلدا وليس جنسا؟
بلدا. فالقسطنطينة هي عاصمة الروم.
صحيح.
الصدر الأول. ثم للروم عاصمة ثانية ذاك الشرقية هي مدينة هرقلة وهي قسطنطينية، والأخرى هي روما وكلتاهما تسمى القسطنطينية، ولذلك جاءت أحاديث في فتح القسطنطينية وقد مضت، وجاءت أحاديث أخرى في فتح القسطنطينية وستأتي. وليس المقصود قسطنطينية واحدة، بل كلتاهما بناها قسطنطين وسميت باسمه. اسطنبول وروما
التي فتحها الفاتح لا تصدق فيها الأحاديث؟
تصدق فيها أحاديثه هو، لكن فيها أحاديث أخرى في فتح القسطنطينية في آخر الزمان،
فتح آخر
المقصود بها روما ليست القسطنطينية هذه. فهذه الحرب العظيمة التي سيقاتلون فيها، يقاتل معنا الروم فيها، لا ندري من العدو المقاتل فيها ولم يعينه الحديث، لكن المهم أنه سيأتي الفتح الذي تفتح فيه روما ويمكث الفتح 8 سنوات، لأنه في الحديث ويخرج الدجال في الثامنة.
نعم.
السنة الثامنة بعد الفتح، بعد فتح روما.
ورد في بعض التوصيفات هذه المعارك أن فيها السيف والرمح، فهل معنى هذا أن العالم أن العالم كله سيعود؟
لا، الأسلحة تسمى بأسماء يفهمها المعاصرون وقت نزول الوحي
فقط،
وأعرف خيلهم، المقصود بالخيل مراكبهم عموما، هذا أولى ما يحملوا عليه، ما تحملوا عليه النصوص.
لأن بعض المفسرين قال أنه سيكون هناك حرب شاملة تفنى فيها الأسلحة كلها ويعود الناس إلى زمن الخيل والسيوف.
الله أعلم، هذا من المبالغات فيما أتوقع، لكن هذه السيف اسم للآلات الحادة التي يتقاتل بها عن قرب، فهي تشمل أنواعا كثيرة
للسيوف، يعني يدخل فيها،
يدخل فيها أنواع من أنواع من الأسلحة.
محاولة
كذلك الرمح والقوس، القوس كل ما فيه رمي. نعم.
محاولة تفسير ما يجري اليوم مثلا من تحركات حول إيران وتحالفات مع العالم العربي بأنه إرهاصات لهذه المعركة التي تصالحون فيها الروم صلحا آمنا.
لا، ما يجوز للمسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا بالاستعانة بالكفار، هذا لا يمكن أن يقع،
يعني لا يصح تنزيله مثل هذا.
لا يصح تنزيله على هذا.
بعض الناس يرى أن التعريف بهذه المعركة و تربية الناس على انتظارها والاستعداد لها هو من الواجب الدعوي والتربوي.
لا، ليس
من الواجب. ويعتبر مفردة هرمج الدون هذه من الأسس التي يجب أن لا تغيب عن ثقافة.
ليس من الواجب، لا دعويا ولا دينيا،
باعتبار مما أخبر عنه المصطفى.
أخبر عنه وأخبر عن غيره، فالأخبار كثيرة، وأيضا نحن لا ندري هل هي التي تسمى بهذا الاسم عند النصارى وأهل الكتاب أو ليست هي، الله أعلم.
الإمام بالمهدي، وقد ذكرت من قبل أن فيه
1050 حديث
صح منها أربعة.
نعم.
لكن على كل حال هو عند أهل السنة ثابت أمره.
نعم.
الإمام بالمهدي شيخنا أفضل
مساجد ومتفق عليه بين المسلمين جميعا، سنتهم وشيعتهم، لكن منهم
الشيعة لهم مهدي توصيف آخر المهدي،
منهم من ينكر أن يكون المهدي غير المسيح ابن مريم،
يراه هو
المسيح ابن مريم، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف عند ابن ماجه وفي إسناده الجندي ضعيف،
لأن قول مرجوح هذا.
نعم، لا مهدي للمسيح ابن مريم، هذا حديث ضعيف.
ما زال بالناس الإمام بالمهدي حتى وقعت حادثة جهمان التي تعرف، فإلى أي مدى أصبح الإمام بالمهدي فاعلا في حياة الأمة؟
المهدي هو إمام من أئمة آخر الزمان، وهذه الأمة لها 5 مراحل من ناحية القيادة السياسية. وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. فسيكون في هذه الأمة 12 خليفة في آخر الزمان كلهم من قريش، كما في حديث جابر بن سمرة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأسر بكلمة، قال كلمة فأسر بها، فسألت أبي وكان بيني وبينه، فقال كلهم من قريش. وهذه 12 خليفة أحدهم يموت فتقع فتنة تمتلئ فيها الأرض جورا، وحينئذ يخرج المهدي عند موت خليفة ويطلبه الناس للبيعة في المدينة، فيمتنع ويهرب إلى مكة فيبايعونه بين الركبتين.
هو لا يدعو إلى نفسه؟
لا، المهدي لا يدعو إلى نفسه، ولا يكون سببا في فتنة، ولا يكون سببا.
من دعا إلى نفسه
ليس بالمهدي.
هذا مريح.
نعم. وأيضا المهدي لم يكن معروفا من قبل لأنه يصلحه الله في ليلة، فمعنى ذلك أنه لم يكن صالحا من قبل، وإنما يصلحه الله في ليلة
واحدة. يصلحه للملك أو يصلحه من فساد أخلاقه،
يصلحه معروف الصلاح في الشرع.
البعث كأنه قال يصلحه أن يهيئه للملك والإمارة.
لا، كل إنسان بطبيعه مهيئ، لكن الصلاح إذا أطلق في الشرع فمعناه إحسان معاملة الله جل جلاله والتقيد بأحكامه.
وهل ترقب المهدي مشروع؟ إنسان يبقى يترقب وينتظره ويبحث أكذا؟
لا، المهدي لن يخرج إلا بعد قيام الخلافة،
وإذا خرج
تخرج في آخر الزمان وبعد موت خليفة، وسيكون قبله على الأقل 11 خليفة إذا كان هو الخلفاء
الراشدين
أو هو 13 من الخلفاء الراشدين الذين هم خلفاء للأمة كلها.
طيب شيخ، عندنا أيضا ما يتعلق،
وهذا كله يعني لا يمكن استعجاله عن وقته، ولا يمكن أن يفرض أحد نفسه الآن على أنه المهدي أو يريد أن يعمل أعمالا أو يهيئ، أو تأتي دولة تريد أن تخرج المهدي، ما يمكن أن يقع.
أو يأتي الشخص
أو شخص يريد، لا يمكن أن يقع هذا.
أيضا من الأشياء التي يتعلق بها الناس موضوع القحطاني، وبالحديث لا تقوم الساعة حتى يأخذ رجل من قحطاني سوق الناس بعصاه، ما تفسير هذا؟
الراجح أن هذا الرجل هو الذي يسمى بالجهجاء،
هو
نعم،
حتى يملك رجل يقال له الجهجاء.
نعم.
وهل هو السفياني؟
لا، بينهما فرق.
وهو
فالسفياني يأتي من جهة الشام، والقحطاني يفهم من بعض النصوص أنه يأتي من جهة اليمن.
بعض الناس يحملون هذا على بعض الرؤساء المعاصرين، يقولون هو القحطاني أو لا، الجهجاء.
لا لا، ما يمكن أن يعرف هذا إلا بعد أن يتحقق ويأتي،
ولا يسوق التنبؤ قبلا.
لا، ويسوق الناس بعصاه أيضا، ما ليس بالأمور المعتادة.
ما معنى بعصاه؟ ليس بالشدة والغلظة؟
لا، بالعصا نفسها،
عصا
لها تأثير معين،
يعني بعصا على التحقيق، ولا المقصود المجاز العبارة؟
لا، على الحقيقة، الحقيقة لا يصرف عنها إلا بدليل.
لا، لكن هذا معروف في كلام من يقال فلان قاد الناس بعصاه، يعني
لا، ما يقال ساق الناس بعصاه، قالوا لا يرفع عصاه عن عاتقه
إذا كان سفارا،
إذا كان ضرابا. لكن بالنسبة إذا قيل يسوق الناس بعصاه، وأنا في عصا عندها لها حكمة، لها خصائص يدفعها الله إلى رجل فيكون له بها أثر.
وذو السويقتين الذي يخرب الكعبة،
نعم، أحد هؤلاء؟ هذا رجل من الحبشة وليس ملكا فيما يبدو. عبد الله بن الزبير لما أراد أن يهدم الحبشة، يهدم الكعبة ببنائها، خصص لهدمها رجالا من الحبشة.
نعم.
فكانوا يهدمونها، وهو ينظر إليهم يقول عسى أن يكون في هؤلاء، يقول عسى أن يكون في هؤلاء يسوى قتل. لكن ليس نعم، هذا من ما ذكرناه سابقا عن الصحابة، من أنهم آمنوا بهذه الغيبيات فحتى يظنون أنهم مشاهدون.
لكن هذا الحديث، حديث يسوى قتل، لا يتعارض مع قوله أو لم يروا أن جعلناه حراما آمنا؟ يعني الله جل حبس الفيل عن أن يهدم الكعبة، فكيف يأتي رجل
هذا بأمر الله جل جلاله؟ والله سبحانه وتعالى جعل الكعبة من الدنيا، والدنيا لا بد أن تزول.
وإذا هدم هذا السويقتين تعود؟
فيها خلاف هل تعود أم لا، لكن ستمكث وقتا لا الناس يصلون إلى جهتها فقط.
طيب، نأخذ اتصالات يا هنا. أخت فاطمة من ليبيا، تفضلي.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أرحب بالشيخ الجليل وأشكركم على استضافتكم له في هذا الشهر الكريم.
بارك الله فيك.
والحقيقة استفدنا من برنامج مفاهيم في تعديل العديد من المفاهيم.
شكرا لك. الله، تفضل بالسؤال.
أشكر الشيخ وأشكر إيضاحاتي.
نعم، تفضل يا أختي بالسؤال، بارك الله فيك.
في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر،
نعم،
هل انشقاق القمر دليل على أو إدانة قيام الساعة؟
بارك الله فيك.
وصل السؤال، شكرا. الأخ محمد من السعودية. الأخ محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ طيب.
حياك يا الله. الله، تفضل أخي.
يا شيخ والله إن أنا أغبطك على جلوسك أمام الشيخ محمد الحسن عند جو.
هذا فضل من الله.
وثاني سؤالي هو هل عامة شاك الله هل علامات الساعة لها حصر؟ أما أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة في آخر الزمان، هل كل ما ورد في ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات آخر الزمان هو من علامات الساعة؟ هذا السؤال. ولي طالب بسيط عنه سمعته.
تفضل.
في هذه الساعات المباركة نرجو من الشيخ في آخر الحلقة أن يدعو الله علينا. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. شكرا. الأخت تسأل عن شقاق القمر.
نعم، هذه الآية التي ذكرتها في مقدمة سورة القمر أنزلها الله سبحانه وتعالى عندما أرى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا آية وقد سألوه ذلك، فانشق القمر حتى كان فرقتين فرأوا جبل حراء بينهما، وذلك في حديث ابن مسعود وهو واضح، وهو لا شك دليل على اقتراب الساعة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعثته دليل على اقتراب الساعة، فاقتربت الساعة، هذا جاء التنبيه به والتحذير وبيان شأن هذه الأمم في تكذيبها لرسولها، وجاء الإخبار بحصول ذلك، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معناه أنه قد حصل، والمقصود بذلك أنه قد صدر الأمر به. وانشقاق القمر كان معجزة طلبها قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحققت. وقد أخبرني فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله أن بعض الذين ذهبوا إلى القمر ذكروا ما يدل على هذا الانشقاق، ففيه نوعان من الصخور، صخور جبسية وصخور جيرية، وفيه التئام خط معين بانفصال،
كأنه أثر شق، يعني
أثر الشق، لكن التأمت بعض الصخور التي ليست من جنس، معناه أنه لما التأم لم يرجع تماما إلى مكانه، يبقى ذلك آية، فكانت الصخور من نوع مجاورة للصخور من نوع آخر ملتصقة بها والخط بينهما، مما يدل على ثبوت هذا الانشقاق في الماضي.
سؤال أخ محمد عن علامات الساعة وقد أشرنا إليه أمس، لكن لا بأس بتوضيحه، هل كل ما أخبر
لكن هنا من تمام السؤال الأخت عائشة
فضل.
في هذه السورة بيّن الله سبحانه وتعالى مصارع الأمم وأيامه في الأمم الخالية، ثم ختمها بقوله أكفاركم خير من أولئكم، معناه هل الكفار الذين تخالطونهم وتخافونهم خير من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم موسى، كفاركم خير من أولئكم. ثم جاء الالتفات وهو نقل الخطاب بدل أن يكون موجها إلينا إلى الكفار مباشرة، فقال أم لكم براءة في الزبر أي في الكتب المنزلة من السماء لا يأخذكم الله بمثل ما أخذ به الماضين، فإنه لم ينقص شيء من قوته ولا أحب أعداءه أبدا، أم لكم براءة في الزبر. فهذا هو المقصد من بيان هذه المصارع والمآخذ للأمم السابقة
العبرة. بالنسبة للعلامات، هل كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه يحصل في آخر الزمان هو
ما أخبر عنه أنه في آخر الزمان هو دليل على قيام الساعة لا محالة، لأن الإنسان إذا كان يسلك طريقا طويلا يؤدي إلى مكان معين فللطريق أنصاب وعلامات، وما دام ينظر إلى تلك العلامات فمعناه أنه يسلك الطريق.
طيب.
فكذلك حتى ولو كان بينها مئات الكيلوات مع
تبقى علامة،
نعم فهي علامة على.
طيب، سنأخذ اتصالين أيضا ثم نواصل حديثنا إن شاء الله. الأخ أسعد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أليس أليس التجسيم والتشبيه ولا ألا ينفي صحة الاعتقاد أصلا،
بمعنى ينقل إلى الكفر يعني؟
لا، وإنما لا يؤهل الإنسان أن يجادل غير المسلمين وأن يتبجح بالتوحيد وبالسلفية وهو مجسم المشبه.
طيب، وصل السؤال.
وذلك يرفع ولايته حتى عن الصلاة وعن عن عن إمامة الناس.
طيب، هل سؤال آخر؟
شكرا.
لا. الأخ عبد العزيز من السعودية. أخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا نشكركم على هذا البرنامج الرائع.
بارك الله.
أنا من الرياض والوقت يعني قريب جدا، لكن الناس على متابعة الشيخ.
الشيخ يفطر كل يوم في السيارة ترى. ما
الأول.
تفضل أخي.
بالنسبة لأهل الفترة أو الذين لم تبلغهم الدعوة أو الذين بلغتهم الدعوة مشوهة، ما حكمهم في الآخرة؟ هذا السؤال الثاني. هل الكفار الذين مخلدين في النار هل هم خلود إلى أبد أم خلود إلى أمد؟ هذا طيب. معنى شكرا جزيلا.
شكرا، بارك الله فيك. الأخ سعد يسأل عن القائلين بالتجسيم.
أنا بقي قليل ما يتعلق بسؤال الأخ محمد عن إشراط الساعة.
تفضل.
لابد أن نبين أن إشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، إشراط كبرى وإشراط صغرى.
نعم.
فالإشراط الصغرى هي كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الخبر أنه في آخر الزمان. ف فمثلا أن تلد الأمس وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة
وفشو التجارة وفشو القلام
وفشو المال إلى آخره، أن تكون جزيرة العرب أمراجا مروجا وأنهارا، أن تكون المباني مكة تطاول جبالها، أن يكون المسجد المسجد النبوي كالقصر الأبيض،
أن تكون جبال مكة كظائم، هل صح في هذا الشيء؟
نعم، أن الأنفاق تتبعج بطون مكة كظائم
تحمل على أنفاق؟
لا، الكظائم معناه الحدائق الغناء. كذلك الأنفاق ذكرت في حديث الدابة
من علامة
أنها تخرج، لا أنها تخرج من نفق خلف الصفا وفي رواية من صدع خلف الصفا.
طيب،
لكن المهم أن الأشراط الكبرى هي مثل طلوع الشمس في مغربها وخروج الدابة وخروج الدخان والنار التي تسوق الناس إلى المحشر، نار تخرج من قارع عدن والخصف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، وخروج المسيح الدجال ونزول المسيح ابن مريم، وبعد ذلك رفع القرآن وهدم الكعبة وخروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج سيكون في أيام المسيح ابن مريم عليه السلام. فهذه تقريبا هي الأشراط الكبرى، أما ما سواها فهو من الأشراط الصغرى.
الصغرى.
نعم.
لخاصة يسأل عن التجسيم والتشبيه.
التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه إذا كان من باب الاستهزاء به فهو كفر مخرج من الملة، وإذا كان تأولا للنصوص وفهما لها فهو من البدعة ومن الضلالة والخطأ، ولكنه ليس
الغليظة.
نعم.
من البدعة الغليظة.
من البدعة المغلظة، لكن ليس كفرا لأنه متأول، لأن صاحبه متأول. لكن لذلك إذا كان الإنسان يقر بأنه يدعي لله جسما أو يسب له ذلك فهذا هو التجسيم، لكن كثير من الناس يسمي تجسيما ما ليس تجسيما فيعد إثبات الصفات تجسيما أو يعده تمثيلا أو تشبيها، هذا غير صحيح.
يعد القول بأن لله يدا مثلا تجسيما أو تشبيها،
هذا ليس تجسيما. فلا بد أن نفهم معنى التجسيم. تجسيما أن يقول له يد كيد المخلوقين أو له هكذا وكذا أو صفاته هكذا وكذا من صفات المخلوقين، أو جسم يثبت له لفظ الجسم الذي لم يرد في أي نص.
أنا أقول عن بعض الأئمة أنه قال كاستوائي، هذا
لم يصح عن أحد من الأئمة،
لم يثبت.
لا ما قال هذا أحد من الأئمة.
طيب، الأخ عبد العزيز يسأل عن أهل الفترة.
بالنسبة لأهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم فترة الرسل بين المسيح ابن مريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الله أنه لم يكن ليعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين أنه لم يأتهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسلنا إليهم قبلك من نبي،
وحكمهم،
وهذا يقتضي أن يمتحنوا، وامتحانهم سيكون أخرويا، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى، يعلم به من يهتدي منهم من لا يهتدي، فيمتحنهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حينئذ
في المحشر،
فمن علم الله فيه الخير اتبعه وصدقه ويكون ذلك كافيا في نجاته، ومن لم يعلم الله فيه الخير فقد أقيمت عليه الحجة.
خلود الكفار في النار لأبد أو لأمد؟
لأبد، النصوص صريحة في الخلود، والخلود معناه البقاء الأبدي،
وحديث الجرجير حتى يموت في قعرها الجرجير
هذا
الصحيح.
نعم، هذه لا يقتضي خروجهم منها أبدا،
يقتضي فناء النار.
لا يقتضي فناءها أبدا، قعرها موجود، قعرها موجود والنبات فيها موجود، هي ينبت فيها الشجرة الزقوم وهي من تعذيبها النار، والجرجير كذلك.
لكن الحديث حتى تخمد نارها في معنى لفظه وينبت شق عليها الجرجير.
نعم، هذا بالنسبة لي. لا تخمد نار بعض الأشخاص، وليس معنى ذلك النار كلها، النار فيها الزمهرير البرد الشديد وفيها الحر الشديد، وهي أنواع كثيرة وطبقات كثيرة، أعاذنا الله وإياكم منها.
وترجيح ابن القيم بن تيمية لفناء النار
ما ذكروا ما تبنوا ذلك ولا نسبوه لأنفسهم ولا قالوا إنهم يقرون، لكن ذكروا بعض الأدلة التي رأوها وما فيها شيء يصلح للاستدلال.
ابن القيم دافع عنه
لكن لم يذكر نصا صريحا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصارى ما ذكر أثران أحدهما عن عمر والآخر عن ابن مسعود، وهما من قول الصحابي ولهما محامل أخرى يحملان عليها، وقول غير المعصوم ليس بحجة في هذا الباب.
فالراجح هذا الخلود الأبدي.
لا، ليس راجحا، لا بد المتعين. نعم.
طيب،
الخلود أهل النار مخالدون فيها مخلدون أبدا، ومن كان من أهل الإيمان يخرج منها. طيب، ولو مكث فيها مثل رمل عالج من السنوات يخرج منها بإيمانه، والله يقول انتهت شفاعة الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، ويقول لملائكته أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ويمكث ما شاء أن يمكث ثم يقول أخرجه من النار وكان في قلبه مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. والنار نفسها لا يناسبها الفناء أصلا كالجنة فهي دار خلود حتى لو أخرج منها بعض الأشخاص أو بقي مكانه فيها شاغرا أو كانت أبوابها تصفق من قلة الداخلين هذا لا يقتضي فناء أهلها لأن أبوابها قائمة وأهلها فيها. وأيضا هي فيها أودية ومسافات شاسعة
وقد يخلو بعضها من
أعلى بعضها إلى أسفله كالقمقم الذي يضيق من أعلاه ويتسع من أسفله ويسقط فيها الحجر الصلد الهاوي فيمكث 70 خريفا لم يصل إلى قعرها. نعم.
خراب المسجد النبوي حتى تدخله الكلاب وتعويث في المنبر
هذا خراب المدينة كلها سيتركها أهلها على خير ما كانت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني مبانيها قائمة والناس غير موجودين
شوارعها قائمة ونخلها قائم.
كيف تصور هذا الشيء؟
ذكر حذيفة في صحيح البخاري أنه تمنى لو كان سائل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. وأبو هريرة رضي الله عنه سئل لما حدث بهذا الحديث لتتركن المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي فقيل وما العوافي يا أبا هريرة؟ قال السباع حتى يأتي ذئب أبيض فيغذي على المنبر لا يرده أحد وآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغ ثنية الوداع كبى على وجوههما. والمدينة سيتركونها 6 أشهر وخرابها هو فتح بيت المقدس يفتح بيت المقدس وفتح بيت المقدس فتح رومية بعده فتح رومية
طبعا هذا فتح الذي في
آخر
الزمان
وبعد ذلك ب8 سنوات يخرج الدجال في 8 والدجال لن يخرج إلا والمدينة قد عاد إليه العمران بكثير ولذلك ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أنه يعود إليه العمران بعد 6 أشهر من الخراب.
هل يتصور أن يكون الخراب مثلا يعني مثلا هذه القنابل الجرثومية أو العنقودية أو
الخراب هذا الذي تقتل الناس وتبقي البنية؟ نعم يحصل بأحد أمرين إما بالأوبئة والأمراض الفتاكة وإما بالغازات السامة
قد يكون هذا تأويل
والذي يظهر هو الثاني لأن الراعيين من مزينة هما آخر ويدخلها ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع انكبى على وجوههما وهذا لا تفعله الأوبئة
ما تفجأ
وإنما يحصل بالغازات السامة مثلا. ولذلك فإن المدينة سيزول عنها الخراب ويعود إليها أهلها بعد هذه المدة فإذا جاء الدجال نزل على جبل من جبالها ومسالحه بالسباخ سباخ المدينة التي في غربها وفي شمالها الغربي فيرى المسجد من فوق الجبل فيقول ذلك القصر الأبيض وقصر محمد وترتجف إليه المدينة 3 ويخرج إليه أهلها وممن يخرج إليه رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله ما زلنا فيك إلا يقينا فلا أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضجعه ويذبحه ويجعله نصفين فيمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم وما به بأس فيقول والله ما زدت فيك إلا يقينا فيضجعه يريد أن يذبحه فيجعل الله ما بين حلقه وترقوته نحاسا فلا يسلط عليه.
طيب شيخ من الأمور التي يكثر التعلق بها في الغيبيات ما
وأيضا ذكر أبوابها لما جاء المسيح الدجال لها يومين 7 أبواب المدينة. وهي طرق المداخل والآن المدينة لها 7 طرق تدخل إليها
بالحساب حسبتم هذا.
نعم.
من الأشياء التي يتعلق بها الناس كثيرا في الغيبيات ما يتعلق بعمر هذه الأمة وانتهاء عمرها ومجيء القيامة. بعض الباحثين وقف عند الحديث المشهور أن مثل المسلمين واليهود النصارى كمثل رجل استأجر قوما فليعملوا عمل
إليه أراد ما بعد العصر أن يكون عمر هذه الأمة.
إيه. لو ذكرتم الحديث ثم أذكر لكم بعض ما ذكره.
إنما مثلكم في من قبلكم كرجل استأجر وشراء فعملوا له من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر على قراط قراط ثم دعا وجراء فعملوا له من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط قراط ثم دعا وجراء فعملوا له من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراطين قراطين فقالت اليهود والنصارى أعطيت هؤلاء أكثر مما أعطيتنا فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
طيب ابن حجر يقول أن هذا الحديث يدل على أن مدة اليهود تساوي مدة النصارى والمسلمين معا باعتبار أنه نصف اليوم لهم والنصف الثاني للنصارى للنصارى والمسلمين فصار بالنصف
ليس هذا بالنصف بالنسبة لصلاة الظهر ليست نصف النهار دائما
ربما أخذ البعض رواية الحديث فعملوا إلى نصف النهار في بعض الروايات.
نعم.
فقال يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتين النصارى والمسلمين، وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي أكثر من 2000 سنة، فالألفين تشمل الأمم الثلاثة، فننقص منها 600 أخذا بحديث فترة ما بين عيسى ومحمد 600 سنة، فصار الباقي 1400 سنة. فقال هذا هو عمر أمة الإسلام، ويضاف إليها 100 سنة أخرى بناء على حديث إني لا أعجز أن يزيد الله، إني لأرجو ألا تعجز أمتي أن يزيدها الله نصف يوم، فصار 1500. معناته 1500
لا نصف يوم إذا كان، إذا كان يستدل بنصف يوم.
نعم.
معناه نصف يوم سيكون 2000 سنة.
هو استدل بماذا؟ بحديث صححه الشيخ الباني رحمه الله، إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة.
إيه معناه اليوم إذا أراد الاستدلال بالجمع بين هذا الحديث والحديث الماضي في نصف يوم، هو قد جعله 2000 سنة.
اليوم جعله 2000،
نصف اليوم جعله 2000. لا اليوم جعله 4000.
طيب
فمعناه النصف عنده 2000، لكن المهم أن هذا هو من التطلع على وقت القيامة، ووقت القيامة من المحظورات الممنوعة التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولا يمكن أن يعرفها أحد من الناس.
أصل البحث خطأ أصلا.
نعم. وهذه الأمة هي أطول الأمم مدة وأكثرها عددا، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعده الله قبله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحين أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
ولو كان الشيخ على جهة التقريب إنه هو لا يقول
لا، ما يهمنا، ما يهمنا ذلك التقريب، هو من البحث فيما حجب عنا ومنع منا،
هو من باب
فلا تطلع إليه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى.
هو يعني من باب الاستعداد والكذا ولا.
لا، الاستعداد يستعد الإنسان للموت. إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعراب فيسألونه عن الساعة، فينظر إلى أصغرهم سنا أحدثهم سنا، فيقول لا يموت هذا حتى تقوم الساعة،
يقصد ساعة كل منكم.
نعم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يستعد للموت، وأما قيام القيامة القيام الكبرى فهو من الأسرار من سر الله جل جلاله، وقد ذكرنا أنه الغيب الحقيقي الباقي غيبا حقيقيا.
معنا اتصال شيخ الأخ أبو عمر من السعودية. أبا عمر لو خفضت التلفاز وألقيت سؤالك مشكورا. تفضل أبا عمر معنا. طيب الأخ أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله خير وجزاكم الله عنا كل خير.
وإياك
وأرجو كذلك مواصلة يعني هذا البرنامج الذي استفدنا منه كثيرا.
كلام للشيخ.
عندي بعض الأسئلة. حديث إن قلوب عباد الله بين أصبعي من أصابع الرحمن.
نعم.
يقلب بهما كيفما يشاء.
نعم.
فورد في بعض الروايات أن الراوي أو النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصبعين، فهل هذا تشبيها أو هل هذا ورد صحيح أنه رفع أصبعيه؟
واضح، شكرا لك.
والسؤال الثاني الوسوسة بذات الله. بعض الأحيان الإنسان يوسوس بذات الله في داخله أنه والله الله عز وجل كذا وكذا، وهي وسوسة لم تخرج إلى الخارج، فهل هذا مستحب أو كيف يدافعه أو أنه يأتم بهذا الشيء، أو أن هذا ربما من صريح الإيمان كما ورد في الحديث أنه يأتي الشيطان أحدكم من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا. وأرجو التوضيح. أخيرا فضيلة الشيخ، سؤال دائما يتكرر على الناس، هل الشخص إذا بعد رمضان لا سمح الله يرتكب معصية، هل هذه دلالة على أنه لم يقبل منها العمل؟
طيب.
وكثير نسمع هذا الكلام، فهل في ثبت فيها شيء أو لا؟
شكرا لك، بارك الله فيك. الحديث القلوب بين أصبعين هل ثبتت في الرواية؟
الأخ لم نجيبها
من الذي قبل؟
من الرياض. نعم.
أبو عمر ما سأل أصلا؟
لا، أخ من الرياض سأل له تسئلة،
سأل عن التجسيم.
لا، التجسيم هذا أسعد. له تسئلة بعد ذلك. المهم
ستأتي إن شاء الله. نعم. لا نسمع الجواب على القلوب بين أصبعين.
نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذا فيه إثبات الأصابع لله جل جلاله، وقد ورد في عدد من الأحاديث كحديث الحبر أن الله يجعل السماوات 7 على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والبحار على إصبع والأشجار وبقية الخلائق على إصبع، فيهزهن فيقول أنا الملك وأنا الجبارون وأنا المتكبرون. ولا يمكن أن يعترض على هذا، فالله جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، ولا يمكن أن يكون هذا مثل ما يثبت للمخلوقين، فله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهو على ما هو عليه جل جلاله من الكبرياء والعظمة والجلال، والمخلوقون لا يبلغون كنهه، ولا يمكن أن يتفكروا في ذاته، يتفكر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته كما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وعلى هذا فالمقصود هنا هو أن الأصابع ثبت إثباتها لله جل جلاله على ما يليق به، ولا بد من تنزيهه عن أن يشبه صفات المخلوقين، فلا تشبه أصابع المخلوقين ولا يشبهها أصابع المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
محل سؤال الأخ، هل ورد في الرواية أن
ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه للفهم فقط، ليفهم الناس ذلك، لكن هذا من دلالة المسمى على سبيه
فقط،
مسمى على
سبيه. هل يقاس على هذا أني مثلا مثل ما ذكرت لك في الاستواء أني أجلس مثلا؟
لا
ولا
لا يقاس عليه أصلا،
موقوف على النص،
لا يقاس عليه بل يطلق على النص، يقتصر فيه على النص، ومثله القبضة وقبض يده، ومثله الإشارة إلى أنفه.
وإذا رويت الحديث
إشارة إلى أنفه في ال
إذا رويت الحديث أنا يجوز لي أن أشير بإصبعي أيضا؟
نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب سؤال الأخ عن الوسوسة.
بالنسبة للوساوس إذا تعلقت بذات الله معناه أن صاحبها فكر في ذات الله، وهذه منطقة محظورة، لا يحل للإنسان أن يفكر فيما لا يصل إليه عقله، فهو يؤدي إلى الجنون ويؤدي إلى التجسيم، وهو سوء أدب مع الله. فلذلك يتفكر المتفكرون بآياته، فكر في إنعامه عليك، فكر في خلقه لك، فكر في هدايته لك، فكر في خلقه للسماوات والأرض وما بينهما، ولا تفكر في ذاته، فلا يمكن أن يصل إليه عقلك، كما أن عينك لا تصل إليه، فكذلك عقلك، فعقلك جارحة من جوارحك، فما لا يمكن أن تصل إليه عينك لا يمكن أن تفكر فيه بعقلك، وهذا يقتضي أن تؤمن به وأن تصدق وأن لا تفكر أصلا في هذا الباب، وإذا جاءك التفكير فيه فلا بد من الاستغفار والمبادرة إليه والاستعاذة من الشيطان الرجيم. وليس هذا من المحمود ولا هو من صريح الإيمان كما ذكر
الأخ. ما الذي هو من صريح الإيمان إذن؟
هو أن يقول ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم الوساوس، الشيطان يقول للإنسان هذا خلقه الله، ثم يصل به إلى أن يقول فمن خلق الله، والجواب أن الله هو الأول فليس قبله شيء، فلا يمكن أن يوصف أصلا بأنه مخلوق، فهو هو الخالق وليس مخلوقا. نعم
طيب.
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء.
بالنسبة للمعصية وارتكابها بعد رمضان،
المعصية ارتكابها إذا لم يكن الإنسان عازما عليها ولا مهيئا لها في وقت رمضان، فهي من مما يصيبه هو من المصائب، من يصيبه من الأفعال والذنوب، ولا تبطل شيئا من عمله الماضي، فالسيئات لا تبطل الحسنات إلا ما كان شركا بالله جل جلاله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يذنب فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يقول يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. فلذلك إذا كان الإنسان لا يقع في ذنب عن تبيت ولا عزم، فيقع في ذنب من الذنوب، فليتب وليستغفر، فكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
ربما يكون مورد السؤال شيخ كثرة الحاح الوعاظ على أن علامة قبول الحسنة أنها تأتي بالحسنة بعدها، وأنه إذا لم
الحسنة فعلا تدعو إلى الحسنة، لكن ليس معنى ذلك أنها تعصم. يعني الإنسان لا يصل إلى مقام يكون فيه معصوما بالاكتساب بعمله هو، بل المعصوم من عصمهم الله وهم الأنبياء، أما من دونهم فليسوا معصومين، ولا يمكن أن يعصموا أنفسهم بالأعمال، لكن يمكن أن يستسلهم الشيطان ثم يتوبوا، كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا، أو لا ينقرة الناس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قراءة سبعية الأخرى إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، والطائف هو نسيم الهواء الذي يمر مرورا سريعا، والطيف ما يرى في المنام وهو خفيف جدا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
يا شيخ إذا أذنت لي، هو بعض الناس مثلا إذا سمعت إذا سمع كلام الوعاظ في الاستمرار على العمل الصالح والاستشهاد بقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يكاد يشعر أن الذي لا يستمر بعد رمضان على قدر من الخير والطاعة الذي كان عليه معناه كأن عمله لم يقبل.
ليس الحال كذلك، لكن المهم أن الإنسان يجب عليه أن يسعى لأن تكون خاتمته حسنة، وكل لحظة يمكن أن تكون هي الخاتمة، فيحسن عمله ويزيده ويربي نفسه ويمنعها من الوقوع فيما حرم الله عليه، ويستمر على الطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لا بد من ساعة وساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقالوا نكون معك فنكون على ما ترى، فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والأولاد على الفرش، فقال لو تدومنا على ما تكوننا عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة.
جميل. طيب شيخ، عندي مجموعة من علامات الساعة وأخبار آخر الزمان وقد نزلها البعض على حوادث بعينها، وأريد رأيكم في هذا. مثلا حديث حصار العراق والشام وهو ثابت في الصحيح، هل يمكن أن يحمل على ما حصل للعراق من حصار وما يحصل الآن لغزة من حصار باعتبار غزة جزءا من الشام؟
هذا من مصداقيته، يقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شاهدنا ما أخبر به، لكن لا نجزم الحصر، لا نجزم بالحصر
أنه هذا أنه هو
أنه فقط هذا هذا منه
يقال أنه منه جزم
منه جزم أن العراق حوصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحاصر. وكذلك الشام وفعلاً من قبل الروم. نعم،
هزات العيس والمدينة المنورة وحملها على أنها بدايات ما سيحصل في الحجاز من الخسف أو من البركان أو من النار.
لا، ما رأينا ذلك. الخسف الذي سيحصل في العراق في الحجاز أنواع، فمنه الخسف بالجيش الذي يأتي من الشام يقصد البيت الحرام حتى المهدي. إذا كانوا بالبيداء، والبيداء معروفة بين مكة والمدينة، وهي فيه بيداء ذي الحليفة، وهي من ذي الحليفة إلى ذات الجيش، وفيه البيداء التي هي قرب مر الظهران قريبا من مكة، ولا ندري أيهما سيكون فيها الخسف، لكنه سيكون في إحداهم.
إذا لا يكون حمل هذه الهزات على أي شيء،
لا حتى بالعلمة. إذا كانوا ببداء خصف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم، فقال يبعثون على نياتهم. كذلك الحديث الخصف بالمشرق والمغرب والخصف من جزيرة العرب لا يتعين أن يكون بالحجاز، بل يمكن أن يكون باليمن أو بأي مكان آخر.
طيب، إنفلونزا الخنازير والزعم أنها مؤذنة بقدوم عيسى لأنه سيقتل الخنزير،
ما لا علاقة لهذا بال
يعني أرى أن هذا
دم عيسى بعد الخلافة الراشدة وبعد المهدي وبعد خروج المسيح
استعجلوا قليلا.
نعم.
طيب، الفتنة التي تدخل بيت كل مسلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حملها على التلفزيون على التلفاز.
لا، التلفزيون بعضها فتنة وبعضها ليست كذلك، لكن الفتنة أنواع، منها النعم نفسها في انتشار النعم، هذا من الفتن العامة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
فالجزم صعب إذن.
نعم.
طيب، سأنتقل إلى جانب آخر من الغيبيات وهو عالم الجن في بعض المسائل السريعة. أولا، البعض ينسب للجن خوارق علاجية وخوارق كبيرة في التصرف، فإلى أي مدى الجن لهم قدرة غير عادية على التصرف؟
أول شيء أنبه إليه إلى أن الإيمان بالجن واجب، لكن ليس ركنا من أركان الإيمان، والفرق بينهم وبين الملائكة.
نعم.
أن أركان الإيمان كلها للعقل فيها مصلحة كبيرة راجحة، فإيماننا بالملائكة يقتضي أن نشعر بأن لدينا مثلا آخر يمكن أن نقتدي به من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وأيضا علاقتنا بهم بالتثبيت والإرشاد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأيضا الشهادة والإحصاء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
هذا بخلاف الجن.
نعم. وأيضا تشجيع في قتال العدو والجهاد في سبيل الله.
نعم.
فكل ذلك من فوائد إيماننا بالملائكة. أما الإيمان بالجن فليس له هذه الفوائد، فالجن ليسوا إسوة للمؤمنين، وليسوا من المعصومين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وليسوا من المتنزلين بالخير دائما، وهم قوم مكلفون بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم القاسطون وفيهم المقسطون، فمن كان منهم من أهل الصلاح والاستقامة منهم الصحابة الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم كجن نصيبين الذين جاءت قصتهم في القرآن، وكالجن الذين أتوه بمكة بأسفل البطحاء، والجن الذين أتوه ببطن نخلة في حديث ابن مسعود، وهم أنواع كثيرة، وابن مسعود رأى وسمع أشياء كثيرة جدا، ومنهم الذين أتوا الصحابة، ومنهم بعض من كان سببا في إسلام بعض الصحابة، فسواد بن المقارب أسلم بسبب رأيه من الجن، وخنافر أسلم بسبب شاصر وهو رأيه من الجن.
إذا عدت لي من أجل الوقت خلفها من هذا أن المقصود هو الإيمان بالجن على الجملة فقط، ليس المطلوب بحث في تفصيلاتها
ليس المطلوب بحث في تفصيلاتها، بل نؤمن أن فيه خلق من خلق الله،
هذا
هذه الجن وهذه صفاتهم، لكن منها تشكل، فهم يتشكلون في صور مختلفة، ومنها الصعود والارتقاء، فهم يصعدون وكانوا لهم يتخذون مقاعد من السماء أي العلو، يستمعون للوحي المنزل، وإلى الآن ما زالوا، لكنهم يرجمون بالرجوم، فيسمعون الكلمة الواحدة من الصدق فيخلطونها بتسع وتسعين كذبة، وكذلك يطيرون من مسافات شاسعة وطويلة، وبعضهم يؤثر على الإنسان بالجنون، وبعضهم يؤثر عليه بالصرع، وبعضهم يؤثر عليه بالوساوس فقط لا يقوى أكثر من ذلك، فهم درجات، منهم المردة الأقوياء الذين هم مصفدون الآن في رمضان، ومنهم صغار الشياطين الذين هم دون ذلك، ومنهم الوسوسون كخنزب الذي هو شيطان الصلاة، وكالولهان الذي هو شيطان الطهارة، فهؤلاء ما لهم قوة على الجنون، ما يمكن أن يضربوا ولا
حدهم الوسوسة
يخرقوا ولا أن يصرعوا.
اسمح لي أن أنتقل من هذا إلى سؤال فيما يتعلق بالتلبس، قد أشرتم إليه، هل يقال أن الجن يدخلون في بدن الإنسان فعلا؟
بعض أنواع الجن لطيف جدا، ويمكن أن يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيكون مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم،
لكن هذا ما يناقض،
وبعض العلم يزعم أن الجراثيم والميكروبات هي من هذا الجنس، لأنها لها خصائص الجن، فهي لا ترى بالعين المجردة، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وهي سريعة التكاثر، وهي مضرة بالإنسان.
طيب بعض ينكر هذا بحجة ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يتسلط على الإنسان بحيث يسلبه إرادته بالكلية؟
بالنسبة لتكريم بني آدم، بين الله حدوده، هو الاستخلاف في الأرض، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات،
لا يتعارض معه،
لكن لا يتعارض معه، طيب أن يكون بل كثير منهم تحت يحتنكهم الشيطان، كما بين الله ذلك في كتابه،
يحتنكن ذريتهم.
نعم.
طيب إذا قلنا أنه يتلبسه ويسلبه الإرادة، لو هذا المتلبس به قتل نعفيه من
إذا كان مجنون؟ إذا كان مجنون نعم لا يختصون، إذا ثبت جنون
لم يثبت جنونه طبا، لكن يقول هو أنني أنا منسوس أو أن الجن
لا يسيطر عليه، هذه دعوة، هذه ليست صحيحة.
وكيف تثبت؟
إنما تثبت بحسب الجنون المعروف،
الجنون المعروف،
أي نعم، إذا كان لا يعقل ويهذي ولا ينام،
إذا أثبت الطب أنه مجنون،
أي نعم،
لكن لا يقبل أن يتصرف،
وحتى لو أثبتها الناس باللسان لا يلتبس عليه المجنون من الصحيح.
يعني إذا أن الطب لم يثبت له جنون وادعى هو أن الجن حمله على هذا،
لا ما يقبل، لا يقبل.
طب عندي في دقيقة
الأخيرة، ويعرف أنه كاذب،
في الدقيقة الأخيرة، صور من علاقة الجن بالإنسان، أريد فقط رأى سريعة،
الزواج،
زواج الجن بالإنسان،
بالنسبة للفقهاء ذكروا هذه المسألة، فذكروا أن الإنس يمكن أن يتزوجه من الجن، ولكن الجن لا يمكن أن يتزوجه من الإنس، فالجنسان إنما يقع بينهما الاتصال في حال التشكل بأشكال إنسية
فقط،
أشكال إنسية فقط، فالإنس لا يجوز أن الجن لا يجوز أن يتزوجه من الإنسية، بي لا يدعي الزواني أنه إن تزوجنا به جن، لكن بالنسبة للعكس لا ليس له هذا الأثر ولا يترتب عليه هذه العلة،
قد يكون
لذلك ذكروا جوازه.
طيب أنا أمرت بالختم، وعندي صور أخرى ربما نرجعها لحلقة الأسئلة إذا يسر الله. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم على خير، وسيكون حديثنا غدا إن شاء الله عن التربية الروحية بحوله تعالى، إلى أن نلقاكم، نسأل الله لنا ولكم المغفرة والتوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم.